رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا، وما زال الكلام موصولا حول أسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. قد انتهينا في اللقاء السابق من قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآية. وقلنا أن الآية ورد لها سببان للنزول، أما عن الأول فما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث ابن عباس قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد، أصيب بمعنى إيه؟ قتلوا استشهدوا، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تلد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا، يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب، فقال الله: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إخواني، هذا هو السبب كما ورد وهو صريح في السببية، ونستل منه مسألة تربوية عظيمة النفع، وهي أن الإنسان إذا جاءته الأخبار عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان الثواب العظيم والأجر الجزيل لمن أطاعه، يجب عليه أن يرتقي في تصديق هذه الأخبار حتى يصل إلى رأي العين. كويس؟ فإن وصل إلى رأي العين سيهون عليه كل شيء. وهذا الذي قاله بعض السلف لما سئل: لماذا ثقلت الحسنة وخفت السيئة؟ ليه؟ قال: لأن حلاوة الحسنة غابت ومرارتها حضرت، وحلاوة السيئة حضرت ومرارتها غابت. يعني احنا بفضل الله عز وجل ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل سنحبس في هذا المكان حتى العشاء. هذا فيه شيء من المشقة لا شك في ذلك. واحد كان عاوز يقعد مع مرته يتكلم معاها شوية، أو عاوز يخرج يتمشى في الزرع شوية، أو عاوز مثلا يمدد له شوية، ما أنت منعت من ذلك لله عز وجل. يبقى دي اسمها إيه؟ مرارة حاضرة. طب والحلاوة غائبة أهي. يعني مثلا واحد راح يجاهد في سبيل الله، شوف بقى الغبار يقع في الأس، تأتيه طعنة من فاجر يتلوى من شدة الألم حتى تصعد روحه إلى خالقها، دي كلها إيه؟ مرارة حاضرة. طب والحلاوة غائبة. انظر، جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيله. يبقى دي كلها حلاوة إيه؟ غابت ولا حضرت؟ حلاوة غابت، حلاوة الحسنة غابت، لسه فين في الجنة؟ الشاهد يا أخوان، كلما استحضر المسلم الخبر وأمعن فيه النظر وجعله كرأي العين هانت عليه كل المصاعب. ودي مسألة مهمة جدا، من فطن إليها واستعان بالله وطبقها سيجعلها ربنا عز وجل سببا في إتيانه الطاعات وبعده عن المعاصي. كذلك حلاوة السيئة حضرت، نظر إلى المرء، متع نفسه، أطلق لسانه بالغيبة والنميمة، استقرت نفسه بشهوة عاجلة، فديت حلاوة حضرة. تب والمرارة الغائبة، ينظر إلى الوعيد الشديد وكيفية عذاب أهل النار. فإذا استحضر الأمرين إن شاء الله هانت عليه الحسنة ففعلها، وثقلت عليه المعصية فابتعد عنها. السبب الثاني ما رواه الترمذي بسند حسن من حديث جابر قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا أي عليك علامات الانكسار وعدم الفرح والاستبشار وعلامات الحزن. فقلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا فقال تمن يا عبد تمن علي أعطك. قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون. وأنزلت هذه الآية هنا في مسألة عقدية، وهي أنه بنص الحديث الله عز وجل ما كلم أحدا إلا كفاحا، وكلم عبد الله بن حرام والد جابر، ها ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم عبد الله كفاحا. هذا إخواني في مقاييس الآخرة، لأن احنا عندنا في الدنيا واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، هذا هو المعتقد. طب قصة جابر بن عبد الله مع أبيه هذا فين؟ في الحياة البرزخية. ومقاييس الآخرة تختلف عن إيه؟ مقاييس الدنيا. فنؤمن بالحديث كما جاء النص ونكل كيفيته إلى الله عز وجل. الآية التي تليها قوله تعالى الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. روى الإمام النسائي بسند صحيح من حديث ابن عباس قال ابن عباس لما انصرف المشركون عن أحد، لما انصرف المشركون عن أحد أي عن غزوة أحد، وبلغوا الروحاء، وبلغوا الروحاء، قالوا من القائلين؟ المشركون. قالوا لا محمدا قتلتموه ولا الكواعب أردفتم وبئس ما صنعتم. لا محمدا قتلتموه ولا الكواعب أردفتم وبئس ما صنعتم. الكواعب جمع كاعب، وهي المرأة حين تظهر عليها علامات البلوغ. الكواعب جمع كاعب، وهي المرأة حين تظهر عليها علامات البلوغ. ومعنى كلمة أردفتم يعني أنكم خرجتم من هذه الغزوة وما صنعتم شيئا، لم تقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم تسبوا النساء وهن الكواعب فتردفوهم خلفكم على الرواحل. لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم وبئس ما صنعتم. ارجعوا، ارجعوا أي ارجعوا إليهم حتى تمكنوا من قتله وتأتوا بالكواعب. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد وبئر أبي عتبة. فأنزل الله عز وجل الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح حتى بلغوا حمراء الأسد وبئر أبي عتبة. فأنزل الله عز وجل الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يبقى إذن هذه الآية نزلت في غزوة حمراء الأسد، وهي من الغزوات المعدودة وعدها أهل السير والمغازي، وكان بعد أحد مباشرة. وحاصلها لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والصحابة فيهم ما فيهم من الجروح والطعن وقتل منهم 70 فحزنوا عليهم حزنا شديدا. في هذه الأونة جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين قالوا كذا: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، فبئس ما صنعتم، ارجعوا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، لدرجة أن رجلين من بني عبد الأشهل وكان أخوين بنسب، النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة وعلم بخروج برجوع أبي سفيان فانتدب الناس للخروج، اشترط النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج معهم إلا ما كان حاضرا بالأمس. يعني بذلك مين؟ عبد الله بن سلول ورجالته اللي هم انخذلوا بثلث الجيش كما تعلمون، دول ما يخرجوش معانا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وبهم من الجروح ما لا يعلمه إلا، فقام هذان الرجلان من بني عبد الأشهر وكان أخوين، يقول أحدهما لما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي تأتي غزوة ولا أشهدها أنا ولا أنت، والله ما يقول. وبدأ الإثنان، يقول أحدهم وكان جرحي أخف من جرح أخي، فبدأت أحمله ويمشي ساعة وأحمله ساعة حتى وصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأدركنا القوم في حمراء الأسد. الشدائد تظهر ما في القلوب، والمحن هي المقياس لما في القلوب ولما عند المجتمع من تربية. وليس معنى ذلك أن نتمنى المحن ونتمنى لقاء العدو، هذا مخالف، ولكن دي مقاييس وأشياء ربنا عز وجل يرسلها بين الحين والحين حتى يقف الناس على ما عندهم من ثبات وعلى ما عندهم من معالم تربية. وعشان كده احنا بنقول دايما تقييم المجتمع مهم، كيف تقيمه؟ اصبر، ستأتي النازلة وتأتي المحنة بقضاء الله وقدره وعندها تقيم. سيحل على الفرد ما لا يشتهيه من كرب ومن نكبات ومن أزمات، فتظهر ما في قلبه، وعندها يعرف نفسه أمام نفسه. طيب، وقد كان أبو سفيان قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: موعدك موسم بدر، دي كملت الحديث، موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا. من القائل؟ أبو سفيان، بيقول سيدنا النبي بعد أن انتهت غزوة أحد قال أبو سفيان: أعلو هبل، أعلو هبل. وبدأ يتكلم حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجيبوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله مولانا ولا مولى لكم. واخد بالك؟ فلما قال أبو سفيان: أفيكم محمد؟ لم يجيبوا. أفيكم أبو بكر؟ لم يجيبوا. أفيكم عمر؟ لم يجيبوا. فقال: أما هؤلاء وقد قتلوا فقد كفيتم. فعمر متحمل فصاح بأعلى صوته وقال: يا عدو الله، إن الذي ذكرت أحياء ويسمعونك، وإن الله عز وجل مبقيهم لك. فقال أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: موعدكم بدر القادم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل له هو لنا موعد. يبقى أصبح في ترتيب على لقاء بدر في السنة المقبلة. يبقى غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، غزوة أحد في السنة الثالثة، حمراء الأسد بعدها بيومين، بدر الثانية في السنة الرابعة من الهجرة. الرواية بتقول إيه؟ قال أبو سفيان: موعدكم موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا. فأما الجبان، وهو أبو سفيان في ذلك الوقت، أما بعد ذلك فأسلم وحسن إسلامه فرضي الله عنه فهو من أهل الجنة. فأما الجبان فرجع، وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال، أهبة القتال والتجارة، فلم يجدوا بها أحدا وتسوقوا. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الموعد المحدد، وأبو سفيان رجع من الطريق، وتعلل لأصحابه وقال إنكم في عام قحط وقلة زاد وضعف بنية فارجعوا. تعلل للناس حتى لا يحرج نفسه أمامه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الموعد فلم يأتي أبي سفيان فانتظره. فلم يأتي أبي سفيان فلم يجد أحدا وتسوقوا. كلمة تسوقوا أي باعوا واشتروا. وأنزل الله عز وجل قوله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يبقى إذن قوله تعالى الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح نزلت في غزوة حمراء الأسد. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء نزلت في غزوة بدر الثاني. الآية التي تليها وهي قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. الآية رقم 81 و100. روى الإمام ابن أبي حاتم والطبراني والطحاوي في مشكل الآثار بسند جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر لفنحاص فنحاص وكان من علماء اليهود فنحاص وكان من علماء اليهود قال له أبو بكر اتق الله وأسلم فوالله إنك لتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله جاءكم بالحق من عندي. اتق الله وأسلم فوالله إنك لتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. طبعا كما تعلمون ولا يخفى قول صديق الأمة لفنحاص والله إنكم لتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق تجدونه مكتوبا في التوراة هذا معلوم لدى الداني والقاصي. فوصف نبينا صلى الله عليه وسلم جاء في التوراة والإنجيل كأنك تراه رأي العين. فأبو بكر رضي الله عنه يخاطب فنحاص بما لديهم من علم عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال فنحاص يا أبا بكر والله ما بنا إلى الله عز وجل من حاجة وإنه إلينا لفقير وإنه إلينا لفقير نعم وإنه إلينا لفقير وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وأنا عنه لغني. تاني قال فنحاص والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله حاجة وإنه إلينا لفقير وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وأنا عنه لغني ولو كان عنا غنيا لما استقرضنا أموالنا. كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطيناه ينهاكم عن الربا ويعطيناه ولو كان عنا غنيا ما أعطانا الربا. أعيد الكلام كلام الخبيث فنحاص لما عرض عليه صديق الأمة الإيمان وألزمه الحج بأنكم تعلمون أنه رسول الله حقا الذي جاءكم وصفه في التوراة. طيب فنحاص يا أخواننا تلاحظ هنا إن هو ما كذب أبا بكر فيما قال صح، قالوا فعلا صح، ولكن بدأ يتعلل بحدة أخرى، وهي أن الله عز وجل تعالى الله عما يقول إلينا لفقير، ولو كان غنيا ما طلب منا القرض، ومش كده وبس، ده ينهاكم عن الربا ويعطيناه ولو كان عنا لغني ما أعطيناه. إيه بقى الشغلانة الذي قالها هذا الخبيث؟ ويقوله عز من قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال لك طالما طلب القرض يبقى فقير، فيضاعفه له ورد القرض بالمضاعفة يبقى الربا، واخد بالك؟ يبقى الربا. طبعا هذا ليس جهلا من فنحاص، بل فنحاص يعلم يقينا أن الله عز وجل أراد بهذا النص أن الناس يقرض بعضهم بعضا ويجازيهم ربنا عز وجل على هذا القرض، هذا المعنى المراد يعلمه فنحاص جيدا، ولكن أراد هذا الخبيث أن يثير هذه الشبهة لدى أبي بكر وتتناقل الشبهة إلى ما شاء الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. فصديق الأمة لم يدخل مع هذا الخبيث في نقاش. ليه؟ أصل المسألة واضحة فعلا، لو أن هذا الخبيث جاهل لعلمه أبو بكر وقال له لا، ليس المقصود من آية ظاهره. عشان كده دائما يا إخواني بنقول إيه، عندنا الظاهر والظاهر المراد، عندنا إيه؟ الظاهر والظاهر المراد، واخد بالك؟ ممكن يكون الظاهر غير مراد، وممكن يكون الظاهر هو المراد. أضرب مثال لأوضح، الظاهر المراد والظاهر الغير مراد. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، هذا الظاهر مراد ولا غير مراد؟ قبل أن تجيب انتبه، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، ظاهر اللفظ لا يجوز لرجل أن يتبول في الماء الراكد مباشرة، يعني ينزل بوله في الماء الراكد، هذا معنى الحديث الظاهر. طيب لو أنزل بوله في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد ينطبق عليه الحديث أم لا ينطبق؟ ينطبق، مظبوط كده؟ يبقى نقول الظاهر ده هو لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ظاهر غير مراد، ظاهر إيه؟ غير مراد. معايا يا اخوانا؟ قول النبي صلى الله عليه واله وسلم احفظ الله يحفظك، المحفوظ معنى الحفظ في لغه العرب صيانه الشيء من الضياع والاذى، وهذا مستحيل في حق الله، مظبوط؟ يبقى ده الظاهر مراد ولا غير مراد؟ غير مراد، مظبوط؟ غير مراد. يبقى في معنى اصلا يدل عليه وهو احفظ اوامر الله. ايضا تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده، تعرف، واخد بالك؟ لما اقول لك تعرف على فلان، تعرف على ايه؟ على فلان، معناها عند لغة العرب أن فلان هذا يجهلك، فاصنع أشياء حتى يعرفك بها، وهذا منتف في حق الله، صح ولا لا؟ لأن الله عز وجل يخفى عليه شيء. يبقى تعرف على الله أي تقرب إليه بطاعته. يبقى عندنا الظاهر والظاهر المراد، بنعرفها ازاي؟ من خلال السياق، فيه كلام كده نقول عليه مستحيل أن يكون الظاهر مرادا، مستحيل. كذلك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، مستحيل أن يكون الظاهر مراد، لأن الله عز وجل له ملك السماوات والأرض وما بينهم، فكيف يكون له الملك ويطلب القرض؟ يبقى مش ده المعنى الظاهر، ليس هذا هو المراد. وضحت يا اخواننا ديت؟ يبقى عندنا الايه الظاهر والظاهر ايه المراد، يتضح هذا ايه من خلال سياق الكلام. فالخبيث الهالك يعلم جيدا ان الظاهر غير مراد. لذلك من الاشياء المهمه جدا ان اعداء الاسلام الذين يلقون الشبهات على المسلمين يعلمون يقينا انها شبهات لا وزن لها ولا قيمه، ولكن بقول لك ايه، اما نلقيها لعلها تؤثر، كما يقول العامه العيار اللي ما يصيبش يدوش، هو ده اللي بيحصل. لكن هل فيه شبهه فعلا من يلقيها من اعداء الامه او من اهل البدعه هو على يقين بانها دليل؟ ابدا والله. واوضح دليل على ذلك لو تقرا الشبهات التي اثيرت حول الانتخابات سواء برلمان او رئاسه وحول جواز الخروج على الحاكم الظالم، تجد ان كلها كلام محض افتراء وكذب، الذي كتبه غير مقتنع به ولكن بكابر. انا كنت اطرح الشبهات، اطرح لهم مثلا 50-60 شبهه يتلهوا فيهم حتى ما الامر يعدي، وده اللي كان. يبقى في حاصل الخبيث الهالك من هذا القبيل او غيره يتبعونه في هذا الامر، هو يعلم ان هذا لا وزن له ولا قيمه، ولكن قال لك المقول. فصدق الامه لم يدخل معه في نقاش، اخش معك ما انت فاهم تماما. لما انزل الله عز وجل قوله انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون، وخبرك عبد الله بن الزبعره وكان شاعرا لما سمع الايه ديت من المشركين قال لهم لا، الايه ديت فعلا نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، المشركين قالوا لهم بس ده احنا كده هنوقعه، لو خاصمني لخصمته. ازاي؟ قالوا له اسالوا قوله الذي يدعيه انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قول ربنا عز وجل عم في كل من عبد من دون الله ولا خاصه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، عم في كل من عبد بدون الله. قال له بس العرب تعبد الملائكه واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى ودول اتنص صالحين، يبقى نخش جهنم معهم؟ احنا موافقين، احنا موافقين، واخد بالك؟ قال لا. فلما قال ابن الزبعر هذا الكلام انزل الله عز وجل قوله ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا. جدلا يعني ايه؟ بجدال بالباطل، لانهم يعلمون، وابن الزبعر شاعر كبير، يعلمون ان قوله تعالى انكم وما تعبدون ما لا يدخل فيها العاقل، بتدخل فيها عزير والملائكة وعيسى ليه؟ ما ضربوه لك إلا جدل. ما المعني بها الأصنام اللات والعز، لأنها غير العقل، لأن في لغة العرب فرق بين إنكم ومن تعبدون وفرق إنكم وإنكم وما تعبدون. وابن الزبار عارف الكلام ده كويس، ولكن بإيه؟ ما ضربوه لك إلا إيه؟ جدلا. انتبه يا أخوانا، الله يبارك فيكم. يبقى إذا لما يجي يضرب المثال جدل ويجدل بالباطل، الكلام ما ينفعش معاه. فأقل شيء في الوقت الحاضر حينما يأتيك مبتدع ويبدأ يجادل معك يقول لك القرآن كلام الله مخلوق، إزاي هذا الكلام ده يا ابن ذا كفر؟ يقول لك إزاي؟ عندي دليل. قال الله عز وجل في التنزيل الله خالق كل شيء والقرآن شيء. قل له بس يا أبلة، يا أبلة، الله شيء أم ليس بشيء؟ رغم أن فيه لابد أن يقول شيء، فهل تستطيع أن تقول أن الله خلق نفسه؟ يبقى ربنا مخلوق، هذا كفر بواح. يقول لك طب خلاص ماشي أنا غلطت في الآية دي، أجيب لك آية تانية. قال تعالى الذين اللي هي جعل القرآن، لا اللي هي إيه، في واحدة وجعل القرآن، لا غيرها، إنا جعلناه قرآنا عربيا. معلش انتوا قريبي ومحدش بيختار قريبي، كان بقلت متمرة مفترض قبل ما أقوله كنتوا عافظين. إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقال له وما وجه الاستدلال فيه؟ قال لك جعلناه أي خلقناه. قل له خلاص بقى كده، طب أنا هعمل فيك إيه؟ أنت تعلم يقينا أن جعل لها معنيا في لغة العرب، وفي القرآن إما أن تكون بمعنى صيّر وإما أن تكون بمعنى خلق، وهي هنا بمعنى صيّر. إن جعلناه أي صيّرناه قرآنا عربيا، واخد بالك؟ هو عارف الكلام ده كله، فالجدال معه ما ينفعش، وده اللي حذر منه الأئمة، عدم الجلوس مع أهل الأواء والمخاصمة والجدال والمراء في الدين. انت بتناقشني في ايه؟ فالشاهد أبو بكر الصديق لم يدخل مع هذا الخبيث في نقاش وجدال، لأن عارف الكلام اللي بيقوله كله كلام إيه؟ هو عارف ان هو شبهات. الرواية بتقول ايه؟ فقام أبو بكر الصديق وغضب وضرب في نحاس، هو ده اللي ينفع معك. ولكن طبعا احنا في الوقت الحاضر ما ينفعش، لان عندنا اصول وضوابط نسير عليها. فغضب ابو بكر فضرب وجه فنحاص، فذهب فنحاص الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له ان صاحبك فعل بي وفعل. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر، فجاء ابو بكر فقال لابي بكر ما حملك على هذا يا أبو بكر؟ فأخبره أبو بكر بما قال فنحاص. قال له رسول الله أنا ما ضربتوش من فراغ، فلما ذكر أبو بكر الحقيقة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فنحاص هيعمل إيه؟ جحد. وهذا ليس بجديد ولا بمستغرب، فلما جحد أنزل الله عز وجل قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ماشي، لحظة واحدة، أنا اللي يهمني هنا إيه؟ حاجتين اتنين. الشيء الأولاني ما يلقى من شبهات حول الشريعة، الذي يلقي يعلم أنه شبه ويعلم أنها لا وزن لها ولا قيمة، ولكن بقول لك اشغلهم. الأمر الثاني حرمة الجلوس مع من يثير لنا الشبهات ويروجون لها، ومع أهل الأهواء وأهل البدع. قلت لك فرق بين اثنين، بين من يأتيك متعلما جاهلا يطلب العلم، وبين من يأتيك مكابرا مجادلا مناظرا يناظر في الباطل. أما الأول فيعلم ويبين له ونرفق به لعل الله أن يهديه ويشرح صدره، وأما الثاني كما قال ربنا عز وجل بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. أبو بكر الصديق لما قال له فنحاص هذا الكلام غضب وضرب فنحاص، ضربه. فذهب فنحاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقال ما حملك على هذا؟ فأخبره أبو بكر أي بما حدث، فجحد فنحاص، جحد، قال لك ما حصلش الكلام ده وأنا بتاع الكلام ده برضه، ده هو خلاني ماشي كده وضربني من غير سبب. فجحد فنحاص، وهذا ليس بمستغرب لا من اليهود ولا من النصارى ولا من أهل البدعة، يقول قولا وبعد ساعة يلغيه ويجحده وينكره ويكذب نفسه. ولكن أنا قلت طب إذا ما قلتش من يشهد علي؟ هل هم شهيدا يشهد علي؟ طب ما فيش شهد. عشان كده دايما أصحاب الأهواء عندهم خبث، يجلس معك ويكون مرتب حاجة تانية ويريد أن يوقعك ويدبر لك المكايد، وانت غر تخدع بركة. فإياك ثم إياك أن تجلس مع أحدهم، بحذاره حذاري. بلاش أضرب أمثلة. فأنزل الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وطبعا كما تعلمون كلمة قد في لغة العربي تدخل على المضارع وتدخل على الماضي، فإذا دخلت على المضارع فهي تفيد التشكيك، وإذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق. هذا في لغة العربي، أما في القرآن فلا تفيد إلا التحقيق، سواء دخلت على المضارع أو الماضي. تقول قال الله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، فهي تفيد التحقيق سواء دخلت على الماضي أو المضارع. الآية التي تليها قوله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا إن ذلك لمن عزم الأمور. بتكتب يا شيخ علاء ولا تكتبش؟ طيب يا شيخ علاء ماشي. أصل الركن ده هو بدأت الريبة تتطرق إلى قلبي كما من ركن هذا، واخد بالك؟ عدم متكئين كأنكم شيوخ. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا إن ذلك لمن عزم الأمور. روى الإمام أبو داود من حديث عبد الله بن كعب بن مالك. الآية رقم 86 و100. روى الإمام أبو داود من حديث عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن الأشرف كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص عليه كفار قريش، أي يحرصون على مودته وعلى صداقته. يبقى كعب بن الأشرف، وهذا سيأتينا خبره بالتفصيل في السيرة، كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وكان كفار قريش يحرصون عليه، أي على مودته وصداقته وصلته. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأهلها أخلاط، هي الضمير عائد على إيه؟ أحسنتم، على المدينة. وأهلها أخلاط، منهم المسلمون والمشركون، فكان المشركون يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر والعفو، ففيهم أنزل الله عز وجل قولهم: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يبقى إذن الآية نزلت لما بدأ المشركون يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. كعب بن الأشرف كان يهدوه وهو في مكة، وكانت قريش تحرص على صلتها لكعب بن الأشرف. طب لما هاجر إلى المدينة كان أهله أخلاط، مسلمون ومشركون، فكان المشركون يعبدون الأوثان ويؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الله عز وجل الصحابة بالصبر والعفو، بدليل أن الآية نزلت: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك لمن عزم الأمور. بصوا يا أخواني، العفو والصفح عمن أذاك تفصيل كما يأتي. إن كان الذي أذاك من المسلمين فالصواب والمندوب إليه العفو والصفح عند القدرة على استقصاء الحق، هذا الذي دلت عليه النصوص. واحد ظلمك اعف عنه واصفح وابتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، وإن أخذت حقك هذا الشرع أجازه لك. طيب إن كان الذي يؤذيك ويسمعك الأذى من غير المسلمين، من غير المسلمين، ترد عليه أم لا؟ بيتوقف على موقفك شخصية اعتبارية أو حقيقية في المجتمع. يعني أنت مستضعف ولا قوي الشكيمة؟ قوي الشكيمة أبدا لا نسمح مطلقا بأن يتطاول علينا صعلوك، ولا أن ينال خبيث من ديننا ولا من مقدساتنا، نحن أقوياء الشكيمة. فمجرد أن ينال من شخص نبينا حي على الجهاد، ونذهب إليه في عقر داره ويؤدب حتى لا يعود لمثله. ده الكلام ده إمتى؟ لو إحنا بقى عندنا رؤوس نووية وقنابل ذرية وهيدروجينية وقنابل لسه ملهاش اسمها تطلع، واخد بالك أنت إزاي؟ لو عند. أما لو أنك مستضعف وتمكن منك الأعداء حتى أضعفوك، فاعف عنهم واصبر. بس يبقى العفو والصبر، انتبهوا. ولازم نعرف ما الأسباب التي جعلت الأعداء يتطاولون علينا. ما نسيبهاش كده يا إخوان. نرد، بس هم تطاولوا علينا ليه؟ يعني لماذا استهزأوا بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا وصل الحال ببعضهم يقول أنا ما زعلش من النصارى لما يسب النبي؟ واخد بالك ما هذه الإنهزامية وهذا التقهقر العجيب؟ نقف على معرفة أسبابه، ومن ثم نعالج الأسباب فيطيب لنا الأمر. يبقى إذن تفصيل في الصبر والعفو عمن ظلمنا من غير المسلمين يتوقف على قوة المسلمين واشتداد شكيمتهم. أما في مرحلة الاستضعاف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم نؤمر بقتال، والآية صريحة: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الآية التي تليها: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولا عظيم. واحد يتأكد منها بس. المصحف يا شيخ خلاص، لا القول قولك. ولهم عذاب أليم. خلاص خلاص ماشي. سبب نزول الآية ما ثبت في الصحيحين، ركزوا في الآية دي يا إخوان، رقم الآية 88 و100. يرحمكم الله. في الصحيحين من حديث علقمة ابن وقاص وحميد بن عبد الرحمن ابن عوف أن مروان بن الحكم قال يا رافع، ورافع ده اسم البواب بتاعه، رافع اسم بواب مروان بن الحكم وكان أميرا على المدينة، قال يا رافع اذهب إلى ابن عباس فقل له لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. تاني قال مروان يا رافع اذهب إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يبقى مروان بن الحكم فهم إيه الآية على ظاهره، قال لك هم فلو كل امرئ منا فرح بما أتى، يعني فعلت حاجة معينة أو حاجة جت، وأحب أن يحمد بما لم يفعل لنعذبن أجمعون ممكن تكون انت ما عملتش حاجة ولكن الناس ظنوا انك عملتها وبدأوا يحمدوك ويثنوا عليك بتفرح. وقل من يظهر الحقيقة يقول لك هذا يسكت اهم ظنوا بي خير يلا عديها ممكن تنفعك في دورة البرلمان الجاي ويسكت عليك واخد بالك هذا معنى كلمة ويحمد بما لم يفعله. فمروان بن الحكم فيهم وقال له اذهب بقى وروح اذهب لابن عباس ودي طبعا فيها نكتة وهي أن الإنسان إذا أشكل عليه فهم فليكله إلى عالم ولا يوجد أعلى من ابن عباس. فلما ذهب رافع إلى ابن عباس وأخبره بقول مروان قال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية انت دخلت في الآية دي طيب إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب ثم تلا ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه قال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء فكتموه سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أي سأل أهل الكتاب عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنهم واستحمدوا بذلك إليه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنهم. أعيدوا قال ابن عباس نزلت هذه الآية في أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أنه قد أخبروه بما سألهم عنه يعني سألهم عن شيء معين قالوا له آه بس أخبروه عن غيره فخرجوا وقد أروه أي أقنعوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك أي طلبوا منه أن يحمدهم واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. يبقى الآية غير ما ظن مروان بن الحكم لذلك يقول الحافظ ابن حجر ولا معنى لقصرها على أهل الكتاب ولا معنى لقصرها على أهل الكتاب. طبعا نعرفين أن العبرة بعموم اللفظ لا إيه لا بخصوص السبب ولا معنى لقصرها على أهل الكتاب وعمومها يشمل انتبه بقى من اللي جاي وعمومها يشمل كل من أتى بحسنة يشمل كل من أتى بحسنة ففرح بها كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب هذا كلام الحافظ ابن حجر كلام ابن عباس قال لك نزلت في مين في أهل الكتاب حاضر ولا معنى لقصرها على أهل الكتاب وعمومها يشمل كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب العجب وأحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بما ليس فيه. يتبقى معنا آية أو آيتين في سورة آل عمران نرجئهم إلى اللقاء القادم وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.